أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر أن في الاستعمالات المتعارفة ما لا يكون حقيقة ولا مجازا، ومثل ذلك باستعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو شكله، وكذلك استعماله في شكله لشخصه على إشكال في ذلك. وذكرنا أن الظاهر أنه لا استعمال في شيء من هذه الموارد، إنما هو من باب إيجاد المعنى أي ما قصد تقييمه بنفسه، بل حكم عليه شيء. أما بالنسبة إلى ما أطلق وأريد به شخصه فقد تكلمنا فيه، وقل إن ذلك يستحيل أن يكون من باب الاستعمال، فإن استعمال اللفظ في المعنى إنما يحتاج إلى وجودين: أن يكون اللفظ حاضرا في ذهن المخاطب لينتقل منه إلى المعنى، فيحتاج إلى وجودين وإلى حضورين في النفس، والشخص الواحد غير قابل لذلك. بل إن هذا من باب أن اللفظ أطلق بنفسه، فإذا أطلق يحضر في ذهن المخاطب بلا واسطتين فيحكم عليه بشيء. وإنما نحتاج إلى استعمال اللفظ في معنى فيما إذا لم يمكن إحضار المعنى في ذهن المخاطب بنفسه فيحتاج إلى واسطة لا محالة، فهنا لا نحتاج إلى الواسطة. وذكرنا أنه لا يلزم من ذلك محذور تركب القضية من جزئين، فإن القضية لها موضوع. غاية الأمر أن الموضوع ألقي بنفسه ولا حاكي له، فلا بأس بذلك. ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا أطلق اللفظ أريد به نوعه، فإنه أيضا كذلك، لأن الكلية الطبيعي إنما يوجد بوجود فرده، فإذا وجد الفرد في الخارج فكما أن هذا الوجود مضاف إلى الفرد كذلك مضاف إلى الطبيعي، والحكم عليه قد يكون باللحاظ الأول، يعني بلحاظ إضافة الوجود إلى الفرد، وقد يكون باللحاظ الثاني وهو إضافة الوجود إلى الطبيعي. فإذا تكلم المتكلم بلفظين فهذا فرد لا محالة وشخص لا محالة، ولكن الكلي موجود بهذا الوجود، ففي ذهن السامع أيضا يحضر هذا الشخص ويحضر الكلي أيضا بحضور فرده. فإن المتصور في الذهن يمكن أن يتصف بالكلية باعتبار قبول صدقه على كثيرين كما في غير الألفاظ من المعاني. فإذا تصورنا مفهوم الإنسان مثلا فهذا بإمكان شخصا باعتبار أن التشخص ملازم للوجود، فالموجود الذهني شخص بما هو موجود، ولكن ذات الموجود كلي قابل للانطباق على كثيرين. كذلك اللفظ مثل لفظ زيد، إذا تصورنا وإن كان هذا المتصور شخصا إلا أنه أمر قابل إلى كثيرين، أي لكل كلمة تكون مركبة من الزاء والياء والدار، فهذا المتصور قابل للانطباق عليه. فإذا قلنا زيد لفظ وأردنا به إثبات اللفظ على طبيعي زيد أينما تحقق وأينما صدق، فالكلي قد حذر في ذهن المخاطب بنفسه من دون أن يحتاج إلى حاكم، بل الوجدان أقوى شاهدين على أن لو قلنا زيد لفظ لا يتكرر زی فی ذهن المخاطب نظره ای، یعنی لا یوجد بوجود این حاضر کلی بل وجود واحد و الاستعمال یستدعی وجودین لا محاله ان یکون هنا حاکم و ان یکون مکی احد الوجودین یکون کاشفا و معرفا للوجود الاخر و هازا اینما یکون بین اللفظ اذا المعنا و اما اللفظ اذا کان مقصودا بنفسه فلیس هنا وجودان بل مثل کلمة زید توجد فی ذهن المخاطب و یتصور هذه الکلمة و یحکم علیها بانه ثلاثی مثلا او غیر ذلك من الاحکام الثابتة من الالفاظ. فهذا الکیس ایضا لا یمکن فیه الاستعمال بل من باب ایجاد المعنا بلفظه و الحکم علیه بشیئین و الفرق بین هذا القسم و القسم الاول ان الحكم في القسم الاول انما ثبت لهذا الوجود بلحاظ اضافته الى الفرق و في القسم الثاني ثبت لهذا الوجود بعينه بلحاظ اضافته الى السميعي. و اما القسم الثالث و الرابع فهو ما اذا اطلق اللفظ و اريد به سنه كما اذا قيل زيدون في ضرب زيدون فاعل و اردنا بذلك ان هذه الجمله بما صدر من اجل متكلمين تكون كلمه زيد في تلك الجمله فاعلا و تاره نريد بذلك شخص هذه القضيه التي يتكلم بها المتكلم زیدون فی ضربه زیدون فاعلون، یعنی فی شخص هذه الجمله. فی هذین القسمین قد یترقم انه من قبیل الاستعمال لا محاله فانه لیس من باب احضار اللفظ بنفسه من بل اطلق کلمه زید و تريد به شیء آخر وهي الكلمة الواقعة بعد ضربة في جملة ضربة زيدون. فهذا يكون من قبيل الحاكي والمحكي والاستعمال والمستعمل به، ولكن دقيق النظر يقتضي أن هذا أيضا ليس من قبيل الاستعمال. وبيان ذلك أنه قد تقدم في بحث الظروف أن جملة من الحروف وهي الحروف الداخلة على المفردات إنما تفيد تزييق المعاني التي هي خالية عن الإطلاق والتقييد. قلنا إن الألفاظ موضوعة لذات المعاني مجردة عن الإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد لا بد من أن يستفاد من دال آخر أدنان على الإطلاق غالباً ومقدمات الحكمة والدان على التقييد غالباً إنما هو شيء آخر من وجه توصيف أو إضافة أو حرف من الحروف. فكلمة الصلاة مثلاً قلنا إنها موضوعة للطبيعي هذا الأمل المركب من أجزاء معينة من تكبير وركوع وسجود مثلا. قد يتعلق غرض المتكلم بتحكيم هذا المعنى على إطلاقه فيذكره مجردا فاللفظ يدل على ذات المعنى والتجرد عن القرينة يدل على إرادة الإطلاق فيثبت أن المتكلم أراد بذلك طبيعة المطلقة. ذات الطبيعة أريد من اللفظ والإطلاق أريد بمقدمات الحكمة. فيقول الصلاة كذا مثلا لقد يكون غرض المتكلم تحكيم حسرة خاصة من هذه الطبيعة لا الطبيعة المطلقة. وبما ان الحسه الخاصه لم يوزع لها لفظ مفيد لذلك المعنى فان حسس الصلاه لانها غير كراهيه بهذا التفكير و المتكلم اراد حسه خاصه كيف يمكنه ان يبين هذه الحسه و يفهم ان مقصود المتكلم وهذه الحسه فقط ليس هنا شيء يريد ذلك غالبا الا الحروف فيقول الصلاه في المسجد خير من الصلاه في الدار مثلا او يقول ان الصلاه في الحمام مكروهه او يقول ان السجود لغير الله محرم وهكذا من التقييدات الدال على هذه التقييدات فأن مقصود المتكلم هو تقييم الحسة الخاصة إنما هو الحق هذا هو الذي تقدم والذي نبينه الآن أن الحروف لم يوزع لتقييد المعاني أي ما قصد تقييمه باللحظة فقط وإنما وضعت لتزييد ما تعلق القصد بتكليمه سواء كان التكليم باللفظ او بغير اللفظ. في الامثله المتقدمه كانت داله على المعنى انما هو اللفظ لان نفس المعنى وهي الرافع السلام لا يمكن احضاره في ذهن المخاطب بنفسه فلا بد من لفظ يدل على ذلك من لفظ الصلاه او السجود او القيام او غير ذلك من الالفاظ الموضوعه للمعاني الحدثيه واما اذا كان المعنى يعني ما تعلق به القصد فلا يمكن احضاره في ذهن المخاطب بنفسه الحرف يزيف ذلك يعني لم يوزع الحرف لتذييق المحتمل فيه بل وزع الحرف لتذييق ما تعلق القصد بتكليمه سواء كان من باب الاستعمال او كان من باب احضار المعنى وما تعلق القصد بتكليمه بنفسه من دون واسطه ولا حاكم فاذا تكلمنا بلفظ زيد وقلنا زيدون ثلاثيون لم نقيده بشيئين خب مستفاد من هذا بمقدمات الحكمة ان هذا الحكم ثابت لهذا الطبيعي على اطلاقه فزيدون ثلاثيون دائما كان فاعلا او مفعولا او مضافا اليه او غير ذلك من الموارد مجبورا مثلا في جميع الأحوال كلمة زيد ثلاثي فمن التجرد عن القرينة في الكلام يستفاد الإطلاق وأن هذه الكلمة أينما تحققت وأينما صدقت يثبت عليه هذا الحكم وأنه ثلاثي فالمقصود إنما هو تقييم هذه الكلمة لقد حكم المتكلم بل هذه الكلمة بالنسبة إلى المخاطب بإلقائه بنفسه من دون حاجين ودل على إطلاقه التجرد عن القرينة لقد يتعلق غرض المتكلم بتقييم حسة خاصة والمفروض ان هذا ليس من باب الاستعمال فلا بد من تقييد نفس المعنى الذي احذره في ذهن المخاطب فاذا تكلم بكلمه زيد قال زيدون بمجرد التكلم بهذه الكلمه هذا الطبيعي يحضر في ذهن المخاطب بلا واسطه ولكنه لا يبديها على اطلاقه ليثبت الحكم لهذه المعاد الطبيعي على الاطلاق بل يقيده ويقول هذا الطبيعي المقيد بهذا القيد انه واقع بعد زربه فيقول زيدون في زرب زيدون، أي هذه الكلمة إذا وقعت بعد كلمة زرب هو فاعل، فالمعنى قد حذر في ذهن المخاطب بنفسه وقد دل على تقييد هذه الطبيعه بقيد خاص وهو الوقوف بعد كلمة زربا، قيد بقوله في زربا زيد في زربا زيد، أي الطبيعي الواقع هنا في هذه الجملة. فالطبيعي استفيد من نفسه والتقييد استفيد بقوله في كذا، كما في قولنا الصلاة في المسجد خير من الصلاة في النار، كما أن مفهوم الصلاة استفيد من كلمة الصلاة وقيد المفهوم بوقوعه في المسجد وحكم عليه بأنه خير من الحصة الثانية وهي الواقعة في النار. هنا أيضا كذلك كلمة زيد حذرت بنفسها في ذهن المخاطب إلى حاكم وقيدت بما إذا وقعت بعد كلمة زربا، فلو تقدم وقلنا زيد زربا لا يكون فاعلا بل يكون مبتدعا مثلا، قوله وقع بعد زربت زربت زيدا كان مفعولا لم يكن فاعلا، فقيد هذه الطبيعه بوقوعها بعد كلمة زربا، فأينا هذا التقييد كالتقييد في قولنا صلاة المسجد، إلا أن المقيد هنا لا يمكن إحضاره في ذهن المخاطب إلا بلفظ، والمقيد هنا يعني في قولنا زيد في زرب زيد فاعل يمكن إحضاره في ذهن المخاطب بلا واسطة، فلا فرق في التقييد بين الأمر يعني بين الجملتين أبدا. وبهذا يظهر الحال فيما إذا أريد التقييد بالشخص في قولنا زيد في زرب زيد فاعل، إذا أريد به شخص هذه الجملة عبارة الكفاية هنا فيها غلط، قال زرب في قولنا زرب زيد هذه الجملة عبارة غلط، والصحيح هكذا زيد في زرب زيد قاعد إذا أريد به شخص القول يعني شخص هذه الجملة، فكيفما كان فقد تحقق أنه لا يكون استعمال في شيء من هذه الأقسام الأربعة يعني إثناء اللفظ في المعنى أو جعل اللفظ علامة للمعنى على المبنائين شيء من ذلك لا يكون، بل ومن باب إلقاء ما تعلق القصد بتكيينه بنفسه لقد حكم عليه بشيء إما من باب الإطلاق أو من باب التقييد أو أنه أطلق وأريد به القصد، ثم إن صاحب الكفاية قد نزل الله نفسه قد ذكر أنه في الاستعمالات ما لا يتصور إلا من باب الاستعمال، وذلك كما في قولنا زرب فعل ماضي، فهذه الجملة لا يمكن أن يقال إن كلمة زرب هو بنفسه بجر في الخارج وحكم عليه بهذا الحكم، فإن هذه الكلمة مبتدأ في الكلام وكيف يكون الفعل الماضي مبتدأ في الكلام، فهنا لا بد من الالتزام بالاستعمال، فأن يقال إن قولنا زرب فعل ماضي هذه الكلمة استعمل في طبيعي زرب التي هي صادقة على الأفراد الخارجية زرب زيدون زرب عمرون، فهذا من باب الاستعمال، فإن الحكم المذكور في القضية وهو فعل ماضي لا يمكن أن يشمل هذا الشخص، فإن هذا الشخص لا يكون بفعل ماضي بند خوبم رو قدر لا محاله و هازا عجیب من قدس الله نفسه فإن الفعل الماضی ما بوجع للدلالت على وقوع الحدث في الزمان الماضی مثلا. خب بلا اشکال هم نهادی کلمه ایزن فدل على ذالت رجع لذالت غایت الامر لم نستعملها في هذا المعنى زان لم نستعمل کلمت ضربه فی معناها یخرج عن کونها فعل ماضی. الفعل الماضی هی کلمت الموضوعه للدلالت على ذالت هذا اجتهاد این کلمه ایزن که ذالت موضوعه ولكننا بالقرنه لم نستعمل هذه الكلمه في معناها. ففرق بين ان لا يكون اللفظ مستعملا في المعنى او لا يسبق عليها انه فعل ماضي. كيف لا يسبق على هذا انه فعل ماضي مع انه لفظ موضوع للدلاله على صدور الحدث في الزمان الماضي وهذا لا يفرق في بين قولنا ضرب زيد او ضرب فعل ماضي كلاهما موضوع لذلك. غايته ان قولنا ضرب زيد قد استعملنا هذه الكلمه الموضوعه في معناها الموضوع له وفي قولنا ضرب زيد لم نستعمل في ذلك. فالفرق من جهه الاستعمال وعدمه بین لا خلفه مشامل الله و هازا کثیرون مثل قولنا فی حرف جر هاوی کلمه لکی تکلمنا فی هاوی هازایی بل حرف جر قاید الامر لم نستعمل هاز الحرفی معنا و اینما عردنا بهی لفظه و نفسه و حکمنا علیه با هاز الحرف و این لا فهو لا یخرم ان کونه حرفا من الحروف فی حرف من الحروف لا یخرج ان کونه حرفا و عدم استعماله فی المعنى. اذن الصحیح انه لیس فی الاستعمالات المتعارفه ما یکون خارجا عن الحقیقة و المجاز و شیء من هذه الموارد لیس من باب الاستعمال و انما هو من باب ایجاد المعنى بنفسه و الحكم علیه بشیئه قد یکون مع التقیید و قد یکون بلا تقیید. الحمدلله.